بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل. قال المصنف: ولو قيده بمدة كأن يظاهر منها شهرا أو سنة، قال الشيخ رحمه الله: لا يقع. نعم، قال المصنف: لو قيد الظهار بمدة، كما لو قال لزوجته: أنت عليك ظهر أمي إلى شهر، أو أنت علي كظهر أمي إلى سنة، هذا يسمى تقييد الظهار بالمدة الزمنية. هذا هل يقع الظهار أو لا يقع؟ هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال. القول الأول قال إن هذا الظهار يقع لأنه مشمول بعموم الآية: والذين يظاهرون من نسائهم، لأن هذه الآية عامة تشمل الذي قيد بالمدة الزمنية لشهر أو لسنة، وتشمل غيره الذي لم يقيد كالذي يقول أنت عليك ظهر أمي فقط. فإذا يقع الظهار لعموم الآية، هاي أولا. وثانيا لأن هذا منكرا من القول وزورا، حاله حال الظهار المطلق الغير مقيد بالمدة الزمنية، والآية وصفته بأنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، فإذا هو أيضا مشمول، حاله حال الظهار المطلق. هذا القول الأول. القول الثاني أن هذا الظهار المقيد بالمدة الزمنية لا يقع، منهم الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب الموسوط قال مثل هكذا ظهار لا يقع. لماذا؟ لأنه قال لأنه الظهار المراد به الظهور والتأبيد في التحريم، يعني من الشخص يقول لزوجته أنت عليك ظهر أمي، يريد به التأبيد مطلقا وليس التقييد بالمدة الزمنية، يعني ليس التحريم لمدة، إنما المراد به التحريم على نحو التأبيد مطلقا وليس مقيدا بالمدة الزمنية. هذا أولا. وثانيا اعتمد على رواية، هاي الرواية هي صحيحة سعيد الأعرج عن أبي الحسن عليه السلام الإمام الكاظم عليه السلام، في رجل ظاهر امرأته يوما، قال عليه السلام: ليس عليه شيء. رجل ظاهر من امرأته لمدة يوم، يعني قيد بمدة زمنية وقال لها أنت عليك ظهر أمي ليوم، هذا الإمام يقول ليس عليه شيء، يعني مثل هكذا ظهار ما مأخوذ فيه التأبيد على نحو التأبيد في التحريم لا يقع. فإذا هذا يدل على أن المراد بالظهار هو التأبيد، والذي لا يؤبد التحريم ويجعله مؤقتا بمدة زمنية، فمثل هكذا ظهار لا يقع. هذا القول الثاني. المصنف رحمه الله يريد يعلق على رأي الشيخ الطوسي، يقول: وفيه إشكال مستندا إلى عموم الآية، يعني هذا القول بأن التقييد بالمدة الزمنية وقول الزوج لزوجته أنت عليك ظهر أمي لمدة شهر أو سنة، القول بأنه لا يقع كما يقول به الشيخ الطوسي محل إشكال، لأن الآية عامة وهي قوله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم، هي عامة تشمل الذي يظاهر مطلقا ويقول أنت عليك ظهر أمي، وتشمل أيضا الذي يظاهر بالشهر والسنة لأن يصدق عليه أنه ظهار، فيكون مشمول بعموم الآية لأن مقتضاها الجواز ووقوع مطلق ظهار سواء كان مطلقا أو مقيدا بمدة زمنية. هذا قول الثاني. القول الثالث: وربما قيل إن قصرت المدة عن زمان التربص لم يقع، وهو تخصيص للعموم بالحكم المخصوص وفيه ضعف. عندنا قول ثالث يقول بالتفصيل، هذا القول هو للعلامة رحمه الله في كتاب المختلف، العلامة الحلي في كتاب المختلف قال: نقول بالتفصيل، بمعنى أنه إذا المدة اللي قيد بيها الظهار إن قصرت عن زمان التربص، زمان التربص هو 3 أشهر لمن لم يطلق من، إذا لم يطلق من حين الترافع، يعني الزوج اللي يقول لزوجته أنت عليك ظهر أمي، المرأة إذا رفعت أمرها للحاكم الشرعي، الحاكم الشرعي يعطيه مدة تربص، يعني مدة انتظار. مدة التربص والانتظار هي 3 أشهر. خلال هذه 3 أشهر الحاكم يطلب من عند الرجوع والتكفير، أنه يرجع لزوجته ويدفع الكفارة. نعم، خلال هذه المدة 3 أشهر يخيره بين التكفير والرجعة أو بين الطلاق، يعني يقول له لو ترجع وتتوب وتستغفر وتدفع الكفارة وترجع الوطأ زوجتك أو تطلقها خلال هذه 3 أشهر، فينظره ويجعله يتربص وينتظر إلى 3 أشهر من حين المرافعة. إذا انتهت 3 أشهر وما اختار الزوج لا تكفير ولا طلاق، حبسه وضيق عليه في الطعام والشراب حتى يختار أحدهما، هذه تسمى مدة التربص. نعم، فإذا قصرت المدة عن زمان التربص، مثل قال لها أنت عليك ظهر أمي 100 شهر أو 2 شهر، هاي أقل من مدة التربص، مثل هكذا ظهار لا يقع، هكذا ظهار لم يقع. لماذا؟ لأن الظهار مأخوذ بإعطاء المهلة، إعطاء المهلة لضمن 3 أشهر، وهذا لم يوقعه في أكثر من 3 أشهر، فلا يقع ظهار وله الحق أن يرجع إلى زوجته. وإن زادت المدة عن مدة التربص، يعني زادت عن 3 أشهر، مثل اللي يظاهر من زوجته مدة 4 أشهر 5 6 أو سنة من حين تقدير المرافعة للحاكم الشرعي، هذا يقع مثل هكذا ظهار، لأن مأخوذ في مدة ماذا؟ التربص وإمكان إعطائها للزوج اللي هي 3 أشهر. هذا القول الثالث اللي يقول بمن بالتفصيل، إن قصر عن 3 أشهر لم يقع، وإن زاد عن 3 أشهر وقع. هذا القول العلامة في المختلف. الآن طبعا شنو الوجه فيه؟ قلنا هو إنه ربط مسألة الظهار على مدة التربص، لأنه الظهار اللي يمكن بإعطاء مدة التربص هذا يقع، اللي يكون بمدة 3 أشهر وما زال، واللي ما يمكن إعطاء بمدة انتظار وتربص هذا لا يقع، مثل 1 شهر و2 شهر. المحقق رحمه الله يريد يعلق على هذا الرأي أيضا، يقول هذا اللي قال العلامة في كتاب المختلف هو تخصيص للعموم بالحكم المخصوص وفيه ضعف، لأن إحنا عندنا الآية فيها عموم والذين يظاهرون من نسائهم، يصدق على الظهار المطلق والظهار المقيد بالمدة الزمنية مطلقا، سواء كانت أقل من مدة التربص أو أزيد من مدة التربص، فإذا عموم الآية يشمل كلا الأمرين. أما نحن نأتي ونخصص هذا العموم بحكم مخصوص وهو إعطاء مدة التربص اللي هي ماذا؟ 3 أشهر، ونقول فقط اللي زاد عن 3 أشهر هو اللي يقع، هذا تخصيص للعموم بحكم مخصوص بلا مقتضي ولا داعي له، خصوصا إن الروايات ما ذكرت هكذا تفصيل، ما بي لا مقتضي ولا داعي ولا دليل. فإذا هذا تخصيص للعموم بالحكم المخصوص اللي هو الأكثر من 3 أشهر، وعموم الحكم يشمل 3 أشهر والأكثر والأقل، وتخصيص بالحكم المخصوص اللي هو الأكثر من 3 أشهر هذا تخصيص بلا داعي ولا مقتضي ولا دليل عليه وفيه ضعف، لهذا قال وفيه ضعف، ما إلى مستند ولا دليل ولا مقتضي. وظاهر من شأن الضعف في هذا القول إنه هذا الحكم المخصوص اللي هو التربص 3 أشهر ما يوجب تخصيص عموم الآية، إن لا يوجب تخصيص عموم الآية، لأن هاي مدة التربص ما ناظرة لصحة الظهار ووقوعه أو عدم وقوعه، إنما هي مدة وردت عن الشارع لغرض أنه الزوج يرجع أما بدر منه، أما يرجع ويكفر أو يطلق، فإذا انتهت ولم يمتثل لأحد الأمرين ضيق عليه الحاكم الشرعي في طعامه وشرابه لكي يختار أحدهما من دون أن يجبره عليهما. فإذا هذا حكم ما يوجب تخصيص العموم ولا إلى علاقة بمسألة ماذا العموم، وخصوصا أنه إحنا في موارد الإطلاق والتقييد أو العموم والخصوص لابد دليل التخصيص ناظر للدليل العام حتى قادر على تخصيصه، مو تأتي بدليل ما إلى نظر للعام. هذا حكم التربص مع 3 أشهر إلى مورد ضرب الشارع لغرض هذا، غرض أمر ماذا؟ إرجاع الزوج، ما إلى نظر للعموم. لماذا؟ لأنه الخاص إنما يفسر العام، فإذا كان ما إلى نظر إليه وما مرتبط بموضوعه غير قادر على تخصيصه، فالقول بتخصيصه بهذا الحكم المخصوص فيه ضعف، لأن هذا دليل الحكم المخصوص ما ناظر للعام وما إلى قدرة ولا قابلية على تخصيص مثل هكذا عموم، نعم، ولا يكون مفسرا له، نعم. إذن الخلاصة أصبحت مسألة تقييد الظهار بمدة زمنية فيها 3 أقوال: قول بالوقوع لعموم الآية ولكون هذا الظهار منكر من القول وزورا فحاله حال الظهار المطلق، وقول قال به الشيخ الطوسي إنه لا يقع، المصنف رحمه الله استشكل عليه لأن عموم الآية يشبله، وقول الثالث اللي هو يقول بالتفصيل إنه إن قصرت المدة عن زمان التربص لم يقع الظهار، وإن زادت المدة عن مدة التربص على تقدير المرافعة للحاكم الشرعي يقع الظهار. هذا أيضا علق عليه المصنف وقال هو تخصيص للعموم بالعموم الآية اللي يشمل المطلق والمقيد والتربص 3 أشهر للأقل والأكثر وما زاد بحكم مخصوص وهو التربص والانتظار لمن لم يطلق حين الترافع، وهو بلا مقتضي ولا داعي إليه وفيه ضعف. على هذا القول إذن المصنف المحقق رحمه الله بعد ما استشكل على قول الشيخ بعدم الوقوع واستشكل على القول بالتفصيل راح يكون رأيه ويا من يتناسب ويا القول الأول اللي هو القول بالوقوع لعموم الآية. فروع: لو قال أنت طالق كظهر أمي وقع الطلاق ولغي الظهار قصده أو لم يقصده، لو قال الزوج لزوجته أنت طالق كظهر أمي وتوفرت شروط صحة الطلاق، هذا قوله أنت طالق كظهر أمي هل يقع طلاق أو ظهار؟ هل يقع طلاق من قوله أنت طالق أو يقع ظهار لقوله كظهر أمي؟ نعم، المصنف يقول وقع الطلاق ولغي الظهار، وقع الطلاق من قوله أنت طالق أولا ابتداء إذا كان جامع لشرائط صحة الطلاق، ولغي الظهار، والظهار يكون ملغي، والوجه في ذلك لأنها ليست عبارة صريحة في وقوع الظهار، وسوف يلغى الظهار سواء قصده أو لم يقصده، يعني سواء كان قاصد من قوله أنت طالق كظهر أمي للظهار وقال أردت من هذا القول الظهار وقاصد له بالنية، أو لم يقصده يعني قال أنا ما قاصد أنت طالق كظهر أمي وقوع الظهار، إنما قصدت طلاقها وأردت أن أحرم الاستمتاع بها كحرمة الظهار ولكن لم أقصد الظهار، قصد الظهار أو لم يقصده، أنما الظهار لا يقع لأن هذا ليس لفظ صريح بوقوع الظهار. نعم يقع الطلاق من قوله أنت طالق إذا كان مستوفي وجامع لشرائط صحة الطلاق. وقال الشيخ رحمه الله إن قصد الطلاق والظهار صح إذا كانت المطلقة رجعية. الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب المبسوط يقول هذا قوله أنت طالق كظهر أمي إن كان قاصد منا الطلاق والظهار، يعني هم قصد الطلاق وهم قصد الظهار اثنين، صح الظهار. لماذا؟ كيف نوجه هذا القول؟ صح الظهار، لأنه إذا كانت المطلقة مطلقة بالطلاق الرجعي وهو قاصد لطلاقها ومن طلقها أصبحت مطلقة رجعية، المطلقة الرجعية بحكم الزوجة كما نعرف أو بمنزلة الزوجة، فيرجع قوله كظهر أمي يوقع عليها الظهار مرة أخرى، يوقع عليها الظهار مرة أخرى، لأن قوله أنت طالق كظهر أمي، لأنه إذا وقع الطلاق فبعد لا معنى لوقوع الظهار، هذا على القول الأول. لكن إذا قلنا هي طالق بالطلاق الرجعي، يقع الطلاق أولا وتكون مطلقة رجعية وهي بمنزلة وحكم الزوجة، ثم بعد ذلك يقع عليها الظهار. فلهذا المصنف قيد إذا كانت المطلقة رجعية، يريد يشير إلى أنه المطلقة رجعية بمنزلة الزوجة، فحينما قال لها أنت طالق هي طلقت لكن هي لم تزل بمنزلة الزوجة من بعد الطلاق، لأن الطلاق طلاق رجعي، فلذلك يصح الظهار منها ويقع عليها. أما إذا كانت مطلقة بالطلاق البائن فقد انقطع رباط الزوجية وصارت أجنبية ولا يصح الظهار من الأجنبية. لهذا قيد الشيخ الطوسي رحمه الله قال إذا كانت المطلقة رجعية، يعني إذا كان هذا الطلاق من نوع الطلاق الرجعي اللي يصح للزوج الرجوع إلى زوجته فيه في أثناء فترة العدة، نعم، فكأنه قال أنت طالق أنت علي كظهر أمي، يعني كأنه أوقع صيغتين، أوقع صيغة الطلاق أنت من أنت طالق وطلقت المرأة وأصبحت مطلقة بالطلاق الرجعي، ثم أنت علي كظهر أمي، هذا يوقع الظهار عليها أثناء فترة العدة لأنها بمنزلة الزوجة. هذا الذي ذكر الشيخ الطوسي رحمه الله. المصنف يقول وفيه تردد، هذا اللي ذكر الشيخ الطوسي محل تردد. مش تردد، وجود قولين. القول الأول يقول بوقوع الظهار، اللي هو يقول بالشيخ الطوسي أنت طالق كظهر أمي، ومن قوله أنت طالق قد وقع الخطاب عليها وكلمة الخطاب تناولتها فيقع الطلاق حينئذ. فإذا كانت كلمة الخطاب قد تناولتها أولا سوف يقع الطلاق، ولكنها تعود إلى وقوع الظهار عليها بالنية، لأن الزوج قاصد الطلاق والظهار، فإذا كلمة الخطاب تناولتها سوف يقع عليها الظهار أيضا من حين حصول القصد والنية، ويصير كأنه قال أنت طالق أنت علي كظهر أمي ما دامت هي في العدة الرجعية. هذا اللي هو قال به منه الشيخ الطوسي رحمه الله. فقوله أنت طالق كظهر أمي هي مخاطبة بهما بالطلاق والظهار، ولأن كلمة الخطاب السابقة أنت طالق وإن صرفت أولا إلى الطلاق، لكنها تعود إلى الظهار أيضا من لوجود القصد والنية، ويصير كأنه قال أنت طالق أنت علي كظهر أمي في العدة الرجعية، وهو يقع طلاقا وظهارا. هذا القول الأول. القول الثاني هو بعدم الوقوع، عدم وقوع الظهار، ووجهه ما ذكره المصنف، لأن النية لا تستقل بوقوع الظهار، يعني مجرد وجود القصد والنية هذا لا يعطي استقلالية بوقوع الظهار، فمجرد قوله أنت طالق كظهر أمي وكان قاصد الظهار هذا ما يجعله بمنزلة قوله أنت طالق أنت علي كظهر أمي، مجرد لوجود القصد والنية للظهار، وهو لا ينفع. لماذا؟ لأن الظهار لا يقع إلا إذا كان بلفظ صريح يدل على المدعى، فإذا هو لا ينفع ما لم يكن اللفظ الصريح من قوله أنت علي كظهر أمي. أما مجرد يقول أنت طالق كظهر أمي هذا ليس لفظ صريح بوقوع الظهار، فإذا لابد أن يكون اللفظ صريح، ما لم يكن اللفظ الصريح الذي لا احتمال فيه لا يقع فيه طلاق، وإلا لا يقع فيه ظهار، لا يقع فيه ظهران. إذن هذا قول بعدم وقوع الظهار، لأن اللفظ الذي جاء به الزوج وهو قوله أنت طالك ظهر أمي ليس صريحا في الظهار، فرح ينقطع الخطاب من قوله أنت طالق ويقع الطلاق، لكن لا يقع ظهار، ومجرد وجود القصد والنية غير كافي عندنا في وقوع ما هو ليس بصريح الذي لا احتمال فيه. نعم، لهذا قال وفيه تردد. ما هو وجه التردد؟ القول الأول بالوقوع هو نفس ما استدل به الشيخ الطوسي، إنها مطلقة رجعية ويقع بها الطلاق والخطاب يشملها، وما دام موجود قصد ونية إذن الظهار يقع. القول الثاني بعدم الوقوع، هذا الوجه وجهه ذكر المصنف، لأن النية، النية عن القصد اللي موجود في باطنه ونيته لا تستقل بوقوع الظهار، يعني لا يعطي استقلالية لوقوع الظهار، الظهار ما يقع إلا باللفظ الصريح الدال عليه، أنت عليك ظهر أمي، أما يقول أنت طالك ظهر أمي هذا لفظ غير صريح للظهار، ما لم يكن اللفظ الصريح الذي لا احتمال فيه الظهار لا يقع إلا إذا كان بلفظ صريح، مثل قوله أنت عليك ظهر أمي الذي لا احتمال فيه، كما نشترطه في غيره من العقود والإيقاعات. إحنا دائما نشترط وقوع العقد أو الإيقاع باللفظ الصريح الدال على المدعى، أما مجرد اللفظ الكنائي أو اللفظ اللي يعرف بالملازمة هذا ما ينفع. طيب والقصد والنية ما تنفع؟ نقول القصد والنية لا تنفع، غير كافية عندنا في وقوع ما ليس بصريح. وكذا لو قال أنت حرام كظهر أمي، يعني وكذا لا يقع الظهار لو قال أنت حرام كظهر أمي، لأن هاي الصيغة غير معهودة في وقوع الظهار وليست واردة في النصوص والروايات والأخبار، فإذا لا يقع بها ظهار لأنها صيغة ليست من اللفظ الصريح الذي لا احتمال فيه، فلهذا لا يقع بها، وهي صيغة غير معهودة من صيغ الظهار اللي وردت في النصوص. نعم. ولو ظاهر أحد زوجتيه، إن ظاهر ضرتها ثم ظاهر الضرة وقع الظهار. إذا الزوج قال لزوجته، أو كان عنده زوجتان وقال لإحداهما إن ظاهرت من إحداكما فالأخرى علي كظهر أمي، هذا صيغة الأولى، أو يقول بصيغة ثانية كما لو كان عنده زوجتان أحدهما زينب والأخرى هند، فيقول لزينب إن ظاهرت من هند فأنت علي كظهر أمي، ثم قال لهند أنت عليك ظهر أمي، سوف يقع الظهار بالزوجتين معا بالصيغة الثانية. لماذا؟ لأنه أوقف ظهار الأولى على الظهار الثانية على وقوع ظهار الأولى، فإذا أوقع الأولى تحقق شرطه، وإذا تحقق الشرط سوف يقع الظهار بالثانية أيضا بالصيغة الثانية. هذه صيغتان. أما يقول لإحداهما إن ظاهرت من إحداكما فالأخرى علي كظهر أمي ويقع الظهار بإحداهما، سوف يتحقق الشرط والثانية تقع أيضا عليها الظهار، أو يقول لهما باللفظ الصريح بالأسماء، حينما يقول لزينب إن ظاهرت من هند فأنت علي كظهر أمي، ثم يقول لهند أنت عليك ظهر أمي، راح يحقق الشرط ويقع الظهار بالزوجتين معا بالصيغة الثانية. لهذا المصنف قال لو ظاهر إحدى زوجتيه، كما لو كان متزوج اثنتين، إن ظاهر ضرتها، الضرة المقصود بها الزوجة الثانية، ثم ظاهر الضرة من أحدهما وقع الظهاران. لماذا؟ لأن الظهار الثاني كان موقوف بشرط وقوع الظهار الأول، وإذا وقع الظهار الأول تحقق الشرط الثاني فيقع الظهار الثاني. ولو ظاهرها إن ظاهر فلان الأجنبية وقصد النطق بلفظ الظهار صح الظهار عند مواجهتها به. إذا الزوج قال لزوجته أنت عليك ظهر أمي إن ظاهرت هند الأجنبية. يعني ذكرها باللفظ، قال هند وجاب وصف الأجنبية، قال لها أنت علي كظهر أمي إن ظاهرت هند الأجنبية، وأتى بالاسم والوصف. فأنت يعني يقول لها إن ظاهرت هند الأجنبية فأنت عليك ظهر أمي. حينئذ علق وقوع الظهار بزوجته على منه، على شرط وقوع الظهار بهند الأجنبية. وواجه هند الأجنبية وقال لها أنت علي كظهر أمي، وقصد من هذا النطق، قصد منه لفظ الظهار. صح الظهار عند مواجهة المرأة الأجنبية هند بصيغة الظهار، وسوف يقع الظهار ماذا؟ على زوجته. سوف يقع الظهار على زوجته. فإذا قصد النطق من لفظة، قصد الظهار من النطق بلفظة أنت عليك ظهر أمي لهند الأجنبية، قصد الظهار مجرد النطق بالظهار، ما قصد وقوع الظهار بها، لأن الأجنبية لا يقع بها ظهار، إنما قصد مجرد الشرط هو النطق بلفظ الظهار. وإلا إحنا نعرف الأجنبية لا يقع عليها ظهار، الظهار يقع على الزوجة، لكن هو جعل شرط وقوع الظهار بزوجته أن ينطق بصيغة الظهار بلفظها عند مواجهة الأجنبية. وفعلا عندما واجه الأجنبية هو نطق بصيغة الظهار، يعني أوقع الشرط، إذن سوف يقع الظهار بزوجته. فإذا قصد من ظهار الأجنبية مجرد النطق بصيغة الظهار لا وقوع الظهار بها حقيقة، سوف يقع الظهار بزوجته إذا واجه الأجنبية بصيغة الظهار وذكر لفظه. لهذا قال لو ظاهر أحد زوجتيه إن ظاهر ضرتها ثم ظاهر الضر من أحدهما وقع الظهاران، ولو ظاهرها إن ظاهر فلان الأجنبية. يعني قال لها أنت عليك ظهر أمي إن ظاهرت هند الأجنبية، وقصد النطق بلفظ الظهار، يعني قصد الشرط اللي يوقع الظهار بزوجته مجرد النطق بصيغة الظهار بلفظ الظهار لا وقوع الظهار حقيقة بالأجنبية، لأنه إحنا نعرف أن الأجنبية لا يقع بها ظهار، الظهار لا يقع إلا على الزوجة. فجعل الشرط مجرد النطق بالصيغة واللفظ، وفعلا صح الظهار عند مواجهتها به، يعني عند مواجهة الأجنبية بلفظ الظهار وقوله أنت عليك ظهر أمي سوف يصح الظهار ويقع بزوجته، لأن علق ظهارها على شرط الصيغة والتلفظ، وهو أوقع الصيغة والتلفظ عندما واجه الأجنبية. صح الظهار عند مواجهتها، يعني عند مواجهة المرأة الأجنبية هند به، به يعني بصيغة ولفظ الظهار. وإن قصد الظهار الشرعي لم يقع ظهار، إذا كان قاصد أنه شرط وقوع الظهار بزوجته أن يوقع ظهار شرعي صحيح بهند الأجنبية، نقول له هذا غير ممكن، لأنه الظهار لا يقع على الأجنبية. فإذا علق ظهار زوجته على ظهار هند الأجنبية ويقع بها ظهار صحيح شرعا، نقول الأجنبية لا يتحقق بها فيها مفهوم الظهار أصلا، لأن الأجنبية لا يقع بها ظهار شرعي واقعا، لأن الشرع اشترط أن الظهار يقع بالزوجة ولا يقع بالمرأة الأجنبية، فلهذا لا يقع منه ظهار. لهذا قال وإن قصد بذلك، يعني بذلك يعني بصيغة ولفظ أنت عليك ظهر أمي الظهار الشرعي، يعني يشترط أن يقع ظهار صحيح شرعا بهند الأجنبية ولم يقع ظهار. لماذا؟ لأن إحنا نشترط بالظهار الصحيح أن يقع على الزوجة وليس على الأجنبية، وأنت إذا قاصد تعلق ظهار زوجتك على ظهار امرأة أجنبية تريده أن يقع صحيح شرعا، هذا غير ممكن إذا لم يقع الشرط الذي أردته، وما علقت عليه ظهار زوجتك لم يقع، وإذا لم يقع ما علق عليه لا يقع ظهار بزوجته. نعم. وكذا لو قال أجنبية، يعني وكذا لا يقع ظهار لو قال الزوج لزوجته: أنت علي كظهر أمي إن ظاهرت أجنبية من النساء. جاب ما جاء بلفظة هند أو ووصف الأجنبية، فقط جاء بوصف الأجنبية، قال لها: أنت علي كظهر أمي إن ظاهرت أجنبية من النساء. فواجه الأجنبية وقال لها: أنت علي كظهر أمي. فنقول: إن قصد مجرد النطق بصيغة الظهار فقد وقع الشرط، وما علق عليه ظهار زوجته قد تحقق ويقع ظهار لزوجته. وإن قصد الظهار الشرعي لا يقع حينئذ. لماذا؟ لأن الظهار الشرعي لا يقع بالأجنبية. وكذا يعني وكذا الحكم لو قال الزوج زوجته: أنت علي كظهر أمي إن ظاهرت أجنبية. فيأتي نفس الكلام، إذا قصد التعليق على مجرد النطق فقد وقع الظهار بزوجته عند مواجهة الأجنبية بصيغة الظهار، وإذا قصد الظهار الشرعي لم يقع ظهار، لأننا نشترط في صحة الظهار وقوعه على الزوج دون الأجنبية. ولو قال فلانة من غير وصف فتزوجها وظاهرها، قال الشيخ رحمه الله: يقع الظهاران وهو حسن. لو قال الزوج لزوجته: أنت علي كظهر أمي إن ظاهرت من هند، وسمى المرأة، يعني ذكر اسمها، قال: أنت علي كظهر أمي إن ظاهرت من هند، لكن من غير وصف، يعني من غير أن يصفها بالأجنبية، فقد قال لها: أنت علي كظهر أمي إن ظاهرت من هند، في حين إن هند هي امرأة أجنبية عنه. وهذه الصيغة من ذكرها ذكر بها هند وسمى المرأة، لكن من غير أن يصفها بالأجنبية، ثم بعد ذلك تزوج هند وأصبحت زوجته وظاهرها وقال لها: أنت علي كظهر أمي. الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب المبسوط قال: يقع الظهار بالزوجة الأولى أيضا. لماذا؟ لأنه علق ظهار زوجته الأولى على حصول شرط، وهو أنه يوقع ظهار بهند، والآن هند أصبحت زوجته بعد أن تزوجها، ووقوع الظهار عليها وقع صحيحا، فإذا سوف يقع الظهار أيضا بالزوجة الأولى لحصول الشرط، فالظهاران سوف يقعان، ظهار الزوجة هند لأنها زوجته وصيغة الظهار شملتها، فيقع ظهار لها، ويقع ظهار بزوجته الأولى. لماذا؟ لأن الزوج علق ظهارها على حصول شرط، وهو ظهار ماذا؟ هند، بعد أن أصبح زوجته. هذا الرأي الذي ذكر الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب المبسوط، المحقق رحمه الله يقول هو حسن، ووجه الحسن أنه هذا ظهار معلق على حصول الشرط، والمفروض أن الشرط قد وقع صحيحا، فلذلك يقع الظهار بالزوجتان الأولى والثانية. قال: ولو قال، يعني الزوج، فلانة، يعني أنت عليك ظهر أمي إن ظاهرت هند من غير وصف، يعني من غير أن يصفها بالأجنبية، فتزوجها، يعني تزوج هند، وظاهرها، يعني قال لها: أنت عليك ظهر أمي، وقع الظهار عليها لأنها زوجته. قال الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب المبسوط: يقع الظهاران بالثانية لأن أصبحت زوجته، وبالأولى لأن ظهارها كان معلق على حصول الشرط وهو ظهار هند، والآن وقع الظهار بهند فسوف يقع الظهاران وهو حسنون. ووجه الحسن من جهة أنه ظهار معلق على حصول الشرط والشرط قد تحقق. وإحنا مر علينا أن المصنف يقول أن التعليق الظهار على الشرط أظهره الجواز، يعني يجوز إذا كان موقوف على الشرط، فلذلك سوف يقع بها الظهار. أما الأمر الثاني في المظاهر فهذا إن شاء الله يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين. أحسن الله عليكم أخوتي. إذا عندكم سؤال أخوتي فجأة.
نفس السؤال.
نعم.
الآية مثلا ما شلون صار
أي نعم.
مثلا يعد مثلا رواية بعض مخصص.
أي نعم. أي نعم. هذا قلنا إنه على رأي الفقهاء القدامى هذا يعتبر خبر واحد، والخبر الواحد عندهم اللي ما بالغ درجة الاستفاضة والتواتر غير قادر على تخصيص عمومات الكتاب. لا يقولون، بعضهم يقول مطلقا إنه حجة. أي سواء كان أي ما دام خبر، أي أحسنتم، ما دام خبر صحيح السند واضح الدلالة يعتبر حجة قادر على تخصيص عموم الكتاب حتى ولو لم بلغ درجة الاستفاضة والتواتر. على بعض آراء الفقهاء يقولون يخصص، ممكن نعم يخصص عموم الآية. واللي يقول بأن الخبر الواحد اللي ما يبلغ درجة الاستفاضة والتواتر كما هو رأي فقهاء القدامى مثل سيد المرتضى وغيره هذا لا يجعله مخصصا له. نعم أحسن الله عليكم.